أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة وجوب تقييد الأعلم، هل هناك دليل اجتهادي؟ لأن الأصل العقلي قلنا يقتضي أن يقلد الأعلم، ولكن هل عندنا دليل اجتهادي في المقام أم لا؟ قالوا نعم، عندنا جملة من الأدلة، منها الإجماع كما ادعاه المحقق الثاني رحمه الله وغيره، دعوا الإجماع على وجوب تقليد الأفضل عند العلم بالمخالفة في الفتوى وعند العلم بالتفاضل بين الأعلام. ويؤيد هذا الإجماع نقل عدم الخلاف عن الأصحاب، أنه لا يوجد خلاف بين الأصحاب كما عن السيد في الذريعة، حيث قال من المسلمات عند الشيعة تقرير الأعلم للمسلمات. ويؤيده أيضا ما عن الشيخ البهائي رحمه الله، حيث قال وتقليد الأفضل معين عندنا، متعين عندنا تقليد الأفضل. وفي المعالم الشيخ حسن رحمه الله صاحب المنطقة، منطقة الجمال ابن الشهيد،
الشهيد الثاني
نعم. وفي المعالم قال وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلام، يعني التقليد الأعلم هو قول أصحاب. والجواب فلنرى هذا الكلام وفي محل هذا الكلام أم لا، يعني هذا الدليل تام أم ليس تام. أولا، كيف يتحقق هذا الإجماع مع ذهاب كثير من المتأخرين إلى جواز تقليد المفضول أو وجود الأفضل؟ كثير، كيف يتحقق هذا الإجماع بين الطائفة؟ انظر إلى عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول، تبع للحاجب والعبد والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم، وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدا به، قول معتدا به جماعة متأخر الأصحاب. هذا واحد. إذن كيف يتحقق مع ذهاب هؤلاء إلى جواز تقليد المفضول؟ هذا أولا. ثانيا، مع قطع النظر عن هذا الجواب الأول، أفرض أنه لا يشترط في تحقق الإجماع أن الكل يجمع، نحن قلنا سابقا في مبحث الإجماع ولو جماعة قليلة، إذا الإنسان حصل الإجماع يعني تبع أقوال العلماء وقطع أن الإيمان معهم، هذا إجماع اسمه، ثم قال إجماع الطائف، يعني لا يشترط في الإجماع عندنا الكل، المهم دخول المعصوم عليه السلام بعد مشكلة. لذا بعض العلماء يقول إذا كان ثلاثة معهم الإمام هو إجماع، ولو كان مئة وخلوا عن قول الإمام عن رأي الإمام فهو ليس بإجماع. إذن ليس المهم أن هناك أهل جماعة فعلهم، ولا سيما أن المتقدمين هكذا أتاه ولا أعلم. فإذا اتركنا من هذا الإشكال، أفرض أن ليس الإشكال هذا. طيب أقول يرد عليهم أن الإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع المنقول غير حاصل. أما الإجماع المحصل غير حاصل ليش؟ يشترط في حجية الإجماع المحصل أن يكون تعقليا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، هذا شرط أساسي. وعليه مع وجود أدلة أخرى على تقرير الأعلام، فيحتمل احتمالا معتدا به أنهم استندوا في وجوب تخليد الأعلم إلى هذه الأدلة، ويكفي الأصل العقلي. إذا جاء الأمر بين التعليم والتخليد يكفي الأصل العقلي. فإذا احتمل المدركية أن يكون مدركهم هذه، بعد لا يكون حجي، لا يكون كاشفا كشفا قطعيا أمر المعصوم. وغالبا هذا الاحتمال موجود غالبا في الإجماعات، يعني إلا بنأخذ الكل فالجل بلا إشكال احتمال أن يكون مستند إلى الآخر. لذا هذه العبارة المعروفة عند الأصوليين، الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير حاصل. وإن كان صاحب الجواهر رحمه الله برحمته الواسعة يقول إجماعا محصلا ومنقولا، إذا تلاحظ كتاب الجواهر غالبا لما يتعرض المسألة يقول إجماعا محصلا، رواية الشهرة شهرة محصل ومنقول. فإذا الإجماع المحصل غير حاصل نحتمل بلا إشكال أن يكون مسلم لا أقل مستندهم أصل عقل، ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال. ليش يبطل؟ الاستدلال قطعي. ما أقول أنا احتمال، ما أستدل أني بالإطلاق حتى يقال الإطلاق ضام والاحتمال لا يضر به، لا، استدلال قطعي للإجماع قطعي مفهوم. فالاحتمال يضر به، وبناء عليه فالإجماع المحصل لا. أما الإجماع المنقول غير حجة، بعد أن حصله هذا الفقيه وتتبع أقوال الأعلام وحصل الإجماع، نقله إلينا، لما نقله إلينا صار إجماع بالنسبة لنا إجماع منقول بخبر واحد. هنا الإجماع المنقول بخبر واحد قلنا سابقا أدلة حجية خبر واحد لا تشمل الإجماع المنقول لأنه حدسي، ويشترط في أدلة حجية خبر واحد أن يكون خبر حسيا أو محتمل في الحس. فقط نحن استثنينا إجماعات السيد مرتضى يحتمل بها الحسية، لكن قلنا هذه لا صغر لها، هذا هو الفرق، قلنا لا صغر لها. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة أن هذا الدليل الأول الذي استدل به الأعلام على وجوب تقليد الأعلام، هذا الدليل لم يتلفظ فيه. الدليل الثاني، قالوا عندنا جملة من الروايات يستفاد منها وجوب تقليد الأفقه والأفضل والأعلم، جملة من الروايات. طيب فلنرى هذا الروايات. أنا الآن شيخنا أقرأ لك كل الرواية الأربعة ثم أذكر سند هذه الروايات ثم نرى وجه الاستدلال والإشكال عليها بهذا الشكل. الرواية الأولى رواية عمر بن حنظلة المعبر عنها بالمقبولة، مقبولة بن حنظلة، قال الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 1، الرواية طويلة ونحن ذكرناها في أكثر من مناسبة في الأصول وفي الفقه، ذكرناها في المناسبة وفي الرجال. أذكر محل الشاهد، محل الشاهد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن يقول الشاهد شاهد له. فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال الحكم أو الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر أو يحكم به الآخر، لا يلتفت إلا ما يحكم به الآخر. إذا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما أصدقهما وأورعهما إلى آخره. هذا واحد. طيب الرواية الثانية نقول أذكر سنة بعد ذلك ونذكر الدلالة، الآن أذكر الروايات. الرواية الثانية رواية داود بن الحسين في الواقع معتبرة. داود بن الحسين
معتبرة؟
أي نعم معتبرة. الوسائل باب 9 سوف أذكر بعدها إن شاء الله. الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 20 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما في خلاف، حصل خلاف فرضي بعدلين يحكمان، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما، اختلف هذا يقول كذا وهذا العالم يقول كذا، اختلف فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم، أيهما يمضى الحكم، هذا العدل ذاك. قال ينظر ينظر إلى أفقاههما، إلى ماذا؟ أفقاههما وأعلمهما، لا أعلم بأحاديثنا وأورعهما لا أورع، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. طيب هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 45 رواية موسى بن أكيل النميري أو أكيل، موسى بن أكيل أو أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقه فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، اختلف. قال وكيف يختلفان؟ ليش يختلفان؟ وكيف يختلفان؟ قال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، هذا الخصم اختار هذا حكم الأول، هذا اختار هذا حكم الأول. قال وكيف يختلفان؟ قال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال ينظر أو ينظر إلى عدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه. يمضى. هذه الرواية الثالثة شيخنا. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة هي عن الأمير عليه السلام في عهد إلى الأشتر، هذا العهد معروف. نهج البلاء ما لم أذكر المصدر، موجود نهج البلاء على كل حال. عن أمير بن عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، أو للحكم يصح الوجهان، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. طيب، هذه أربع روايات. قبل أن نشرع أولا في وجه الاستدلال فيها، كيف يستدل؟ وثم هل هناك إشكال عليه أم لا؟ لابد أن نرى السند في هذه الروايات. لابد السند غير تام ولا يصح الاستدلال فيها، لا يصح. لابد أن نتكلم عن السند، عن سند هذه الروايات. أما رواية ابن حنظلة وذكرناها سابقا، العيب فيها في عمر بن حنظلة غير مبطل. وأما الرواية الواردة في توثيقه إذا لا يغلب علينا، يقول أن عمر بن حنظلة أتانا في وقت عنك وكذا في يزيد بن خليفة، هي نفسها ضعيف الرواية. الرواية التي وثقت ابن حنظلة هي نفسها تحتاج إلى من وقت السندات. فإذا هذا واحد. طبعا بعضهم قال هذه مقبولة، الأصحاب تلقاها، لذا سمت مقبولة لأن الأصحاب تلقاها بالقبول، تلقاها بالقبول. نحن أشكلنا سابقا، نعم، عمل المشهور قلنا غير حجة في المقام. على العموم نحن هذه الرواية ليست حجة عندنا.
طب لو عمل الكل كان،
نعم، لا صحيح.
حتى وإن دل فيه في خصوص القضاء، وإن
دل
فيه في خصوص
القضاء، الآن نتكلم عن القضاء والنتيجة. شاهد الحال من حيث السند ضعيف. أما الرواية الثانية، رواية معتبرة داود بن الحصين، هذا الرواية وإن كانت ضعيفة من طريق الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في إسناده إلى داود بن الحصين الحكم ابن مسكين، والحكم ابن مسكين كنا مسكين يعني هو مهمل و... نعم، رواه الشيخ في التهذيب بطريق حسن، وإن كان بعضهم إذا ضعفها في التهذيب. ليش طريق حسن؟ لأنه في طريق الشيخ الشيخ طوسي لا يعاب عليه إلا في شخص واحد، هو الحسن بن موسى الخشاب. ونحن عند الحسن موسى الخشب ممدوح مدحا معتدا به، انصافا ممدوح مدحا معتدا به، فالرواية حسنة، فانصافا عندنا رواية داود حسين، عندنا رواية معتبرة. طيب، هذا بالنسبة لها. أما رواية موسى بن أكيل أو أكيل النميري هي ضعيفة بجهاد الذبيان بن حكيم الواقع في السند، الذبيان بن حكيم مجهول. وأما عهد الأمير إلى مالك الأشطار، هذا أحببت اليوم لأنه جدا مهم، كثير ما يستشهد به، لأن نهج البلاغة بشكل عام مرسل، ما يعرف مرسل يصلح للمواعظ استدلال بالأحكام، لابد أن ترجع ترى الرواية إذا كذا ولا مرسل على كل حال. لكن في بعض الموجود في نهج البلاغة له أسانيد، له أسانيد بعض، منه عهد الأشطر، عهد الأمير الأشطر. فأحببت اليوم أذكر لكم حال هذا السند لكي نكون على بصيرة، يعني ينفع كثير في الفقه وفي المواعظ وفي الأصول، ينفع هذا البحث. عهد الأمير سلام الله عليه إلى الأشطر فيه سندات، الأول ذكره النجاشي والثاني ذكره الشيخ الطوسي، فلنرى هذين. نعم، أما ما ذكره النجاشي قال أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين ابن علوان الكلبي، عن سعد بن ضريف، عن الأصبغ بن نباتي، عن الأمير صلى الله عليه وسلم. طب هذا السند ذكره النجاشي. تعال إلى هؤلاء اللي ذكره النجاشي. تقرأ الأنصار شيخنا قال أخبرنا ابن الجندي. ابن الجندي صحيح لم يوثق بالخصوص، لكن من مشايخ النجاشي، يعني ما حد وثقه، لكن مشايخ النجاشي عندنا ثقات، واستفدناه ذكرنا الوجه في علم الرجال أن مشايخ النجاشي ثقات. فابن الجندي بعد مش الحال. عن علي بن همام، علي بن همام هذا رجل غير مذكور غير معروف، لكن بعضهم يقول أو يحتمل احتمال معتد بأن المراد منه أبي علي بن همام، ليس علي بن همام، أبو علي بن همام، يعني هناك تصريف يعني عن أبي علي بن همام، احتمل البعض احتمال معتد به، أنا مراد أبي علي بن همام لا أبي علي، بس غير مذكور هذا. وأبو علي بن همام ثقة، هو محمد بن همام الثقة. ماشي الحال
له كتاب.
له كتاب. نعم ماشي الحال، ما عندنا مشكلة نعلم، لا بأس علي، ممكن أن يقال هكذا، لا بأس به نصابه، وإن كان في نفس الشيء لكن لا بأس به. طيب عن الحميري، هو الحميري بعد سواء كان الأب أو الابن، معروف الرجل محترم. عن هارون بن مسلم، هارون بن مسلم ثقة، صحيح بعضهم يقول عنده يعني كذا وكذا، له كلام في التشبيه إلى آخره، لا يضر بوثاقته، رجل ثقة. عن الحسين بن علوان الكلبي، نعم عندنا ثقة الرجل، بعضهم ضعفوا كذا، لكن عندنا ثقة، نعم حسين بن علوان، وذكرنا في أكثر من مناسبة. معطب نعم، هو رجل
العورة.
ايه نعم قلنا في اكثر من موارد،
هو من المعارف،
معارف نعم ممدوح معارف اظن هكذا. فبالنتيجة نحن معنا مشكلة. ماذا بعد عندنا؟ اثنين، عن سعد بن ضريف، عن الاصبغ بن نباتي. اما الاصبغ هو واضح بعد، واضح، وان كنت يعني رأيت البعض يعني يطلب التوثيق له، وخذ إلى الأصل من نباتي يطلب تطويره، اللي لم يبقى بعد أكثر شيء عندنا أصل النباتي والأصحاب يخلص الأمير. فإذا عندنا سعد بن ضريف، سعد بن ضريف هذا المشكل بسعد بن ضريف، قال عنه النجاشي إنه يعرف وينكر، هذه العبارة يعرف وينكر لا تدل على التضعيف، يعني أحاديثه طارة معروفة أخرى منكرة أحاديثه.
صح كتاب الديار، صح كتاب الديار
الحسين
سعد بن ضريف،
لا 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 ذاك شخص آخر، صح كتاب الديار معروف ذاك ليس سعد، لأني حضرني اسمه بعدين، وذاك له لنا سند أكثر من سند لمن ضريف هناك. فيقول يعرف ينكر، كل يعرف وينكر ليس تضعيف له، يعني حديث مرة تكون معروف مرة منكر باعتبار يعني مختلط مشتبه كذا، لكن هذا اللي على ضعيف الرجل. طبعا هو لن يوثق النجاشي واضح، لكن لا يدل على أنه ضعفه، لا تدل على التضعيف. واحد قال الشيخ عنه أنه صحيح الحديث، هنا تمسك جماعة من الأعلام بالتوثيق، منهم الشيخ هو رحمه الله، استفاد من هذه ومن غير بعض أن أذكره لك، جماعة استفادوا أنه صحيح الحديث يعني توثيق. نحن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا هذه العبارة لا تدل على التوثيق. ليش؟ أنا قلنا لك الشيخ ما نحن ذكرناها سابقا، الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند متأخرين. أخلي بالك شيخنا. نعم. الصحة عند المتقدمين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صدور الحديث عن الأئمة عليهم السلام لقرائن، وإن كان الراوي ضعيفا، وإن كان الراوي مجهولا، وإن كان الراوي مهملا، لأجل القرائن دلت على صحة الرواية على صدورها. هذا عند المتقدمين. طبعا الشيخ الطوسي آخر المتقدمين. وهذا الاصطلاح للأحاديث ما كان يعرفه المتقدمون، صحيح وحسن ومرسل ومعنعن كذا ومرفوع كذا ومضمر، كل هذه وموطن، هذه علم متأخرين حصل. عند المتقدم ما كان هكذا، كان الصحيح وغير صحيح فقط. صحيح يعني هناك قرائن من جملتها وثقة الشخص، طبعا قرائن تدل على صدوره، كان عنده قرائن عديدة. طيب الصحة عند المتأخرين لا، فعلى المتأخرين تختلف، هي عبارة عن ماذا؟ عن كون رجال السند كلهم إماميون ثقات لرواية صحيحة. إذا كان كل إماميين وبعضهم ثقة وبعضهم ممدوح حسن، إذا كان فيهم شخص غير إمامي وموثق موثقة، إذا كان فيها مقطوعة النص تسمى مقطوعة، شخص مقطوع، إذا كان عن بعض مرسلة عنه مثلا مضمرة رفعه كذا مرفوعة. هذا الاصطلاح حدث من أيام العلامة أو قبل العلامة، يعني ابن داود رحمه الله من هناك. لذا الأخباريون وعلى رأسهم رئيسهم محمد بن سلابادي، المولى محمد بن سلابادي، حمل شديدة على الأصوليين، حمل يقول أن الدين انكسر، الدين كذا ذهب الدين وانكسر في أمرين، وفاة الرسول وبمجيء مذهب الأصوليين، يقول كذا. فهذا الاصطلاح حدث من أيام العلامة، يعني سنة 700 وكذا من داود. فإذا اليوم لما نقول صحيح يعني جابوا ثقات، هل معنى الشيخ لما يقول صحيح الحديث لا يعني بذلك أن رواته ثقات، يعني هناك قرائن عنده دلت، ما ذكر الكرائن حتى نعرف أنها يعني فعلا يعني تفيد الصدر أبدا. لذا نحن لما يقول أحد صحيح الحديث أن لا على التوفيق، لقد يقول بعض الشيخ هذه دقة عقلية وكذا، هذا بحث علمي ليس دقة عقلية، ومعنى الصحة هكذا بهذا الشكل.
أو
تم أخذ داخل ترين تاوز تقريبا
حينما يشتغل من قال إنه
خوف
دون كلام
الله
وخوف كلام المخلوق، هل بعد هذا
التوصيف؟ عن من هذا الكلام؟
كلام
ناسب
بالله، كلام الأمير.
إذا ثبت أنه عن الأمير، عن كلامه، هل هو ثبت عن الأمير؟
هذا الكلام الموجود في ناسب
بغض
النظر
كلام الأمير يا شيخنا فوق كلام البشر. شيخنا الجليل الله معصبه، الله
معصبه،
شيخنا الجليل الله معصبه، كلام الأمير دون كلام الخالق وفوق البشر صحيح، لكن أثبت لنا أن هذا الأمير والكلام الصغرى
حتى لو لم يثبت،
لا شيء حتى لو ما في لا شيء، وهذا لم يثبت. شيخنا نحن نريد بحث علم، شيخنا لا نريد كذا، نحن
حتى علماء العام أن هذا الكلام فوق الكلام،
نحن ما نريد اليوم عاطفة شيخنا، نحن بحث علم اليوم، بحثنا بحث علم الله مع الصابرين شيخنا،
والفضل ما شهدت به الأعداء
إن شاء الله مع الصابرين شيخنا، الله مع الصابرين. أولا الكلام أن هذا صحيح وغير صحيح على القاعدة عندنا لابد يكون سند، وإلا مرسل ابن عمر، مرسل الشيخ الصدوق، ليش ما تعرف مرسل الشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق عظيم الشأن،
لم يشتهر بين العلماء
أن
أحاديث أهل البيت
على شيخ بقلت اشتهر ذاك اشتهر لأنه فيه مواعظ وفيه كذا. الأمير بعدين الأمير عندهم الخليفة الرابع هم يعتبرون الخليفة الرابع عندهم يعمل خلفاء الراشدين إيه، فيأخذون بقوله بخلاف الباقي شيخنا من هذا الباب. فنحن شيخنا كلامنا بحث علمي، يعني لم نريد مزايدات اليوم، كلام أن هذا ثابت أو ليس ثابت، نحن نريد نقص شيخنا بهذا المعنى. وإلا الإنسان يسأل يوم القيامة كيف أسند هذا الحكم إلى الله؟ هذا كل حق. هذا بالنسبة بعد، قبل أن ننتقل إلى سند الشيخ الطوسي، قبل أن ننتقل قال بعضهم هكذا: لا يقال أن هذا الرجل روى عنه جعفر بن بشير وقال النجاشي، قال النجاشي عن جعفر بن بشير إنه يروي عن الثقات ويرمون عنه، ويروي عن الثقات. قلنا سابقا لا تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ناقشناها في المرجع، فأيضا هذه لا تدل على التوثيق. طيب، قيل أن سعد بن ضرير موجود في إسلام كامل زيارات ترجع لإبراهيم، لكن أيضا نحن أجبنا سابقا أنه ليس من المشايخ المباشرين. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا قول ابن الغضائري، ابن الغضائري ضعف الرجل، الغضائري قال هو ضعيف، لكن كتاب ابن الغضائري لم يثبت أنه لا، ولم يثبت نسبته. الخلاصة شيخنا الجليل أنه لم يثبت بطريق المعتبر أن سعد بن ضرير ثقة. إذا هذا السند الأول يسألك الدعاء. أما السند الثاني سند الشيخ الطوسي، تعال سند الشيخ الطوسي، قال أخبرنا أحمد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن ضريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن ضريف عن الأصبغ بن نبته. هذا السند كله لا فيه عيب إلا سعد بن ضريف. وقت رجع الأمر إلى سعد بن ضريف. بالنتيجة نحن عندنا ما نستطيع أن نستدل بهذا العهد على الأحكام الشرعية، أما المواعظ لا بأس به الإنسان يستدل به في المواعظ، مواعظ كذا، أما كحكم شرعي تسنده إلى الله سبحانه وتعالى لا. شيخنا الأستاذ رحمه الله كان يعني يوثق هذا السند، كان يوثقه ويعتبر أن سعد بن ضريف لأجل قول الشيخ صحيح الحديث، مثل الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول أن عبارة صحيح الحديث تدل على التوثيق، فكان يقبله من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في السند. أما الروايات، الروايات الواردة في المقام، هذه الروايات اللي ذكرناها هل يستفاد منها وجوب تقليد الأعلم أو لا يستفاد؟ نقول شيء يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.